أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
في البدء لابد أن نفهم ما معنى الدولة بقطع النظر عن دولة الإمام صلوات الله عليه أو أي دولة من الدول الموجودة والتي انقرضت والتي ستأتي. مفهوم الدولة يعني باختصار يقوم على ثلاثة ركائز. ثلاث ركائز. الركيزة الأولى هو أن تكون هناك رقعة جغرافية يعيش عليها مجموعة من الناس، والركيزة الثانية تلك الجماعة التي تعيش على تلك وفي تلك الرقعة، والركيزة الثالثة الحاكم الذي يدير شؤون تلك الجماعة. هذا باختصار هي الدولة. فالدولة عبارة عن رقعة جغرافية يعيش فيها مجموعة من الناس، وهناك من يحكم هذه المجموعة ويدير شؤونها بمختلف الاتجاهات. هذه الدولة من أين نشأت؟ أن تكون هناك رقعة جغرافية يعيش فيها جماعة، وهناك من يدير شؤون هذه الجماعة، والجماعة تمتثل لمن يدير هذه الشؤون. ما هو الحاجة إلى أصل الدولة، سواء كانت دولة الإمام صلوات الله عليه وعلى أباه أم أي دولة أخرى؟ هذه تنشأ في الواقع من تشابك المصالح. الإنسان بطبيعته كما يقال هو حيوان اجتماعي. يقول الإنسان حيوان اجتماعي، يعني ليس كبقية الحيوانات التي تعيش ممكن بشكل منفرد، وإن كان هذه القاعدة مو عامة، وإلا ثبت أن بعض الحيوانات هي أيضا اجتماعية، أيضا تعيش في مجموعات. فحينما يقول أن الإنسان بطبعه هو اجتماعي، بطبعه اجتماعي، هذا ماذا يعني؟ يعني أن الإنسان فيه خصلتان تدعوه إلى أن يعيش ضمن مجموعة ولا يعيش منفردا. الأمر الأول الذي يدعوه إلى العيش ضمن جماعة هو أن الإنسان يأنس بأبناء نوعه ويستوحش من العيش بعيدا عن أبناء نوعه. هاي الحالة اللي يقول أنا عشت حالة من الاستيحاش، هذه موجودة في كل فرد من عندنا. لما يكون في بيت الوحدة الآن، عائلته من روان كذا أو أقرباء أو ما حد يمر عليه، يعيش حالة من الوحشة، ولا تزول هذه الوحشة إلا بأن يعيش مع أبناء نوعه، أبناء جنسه. فهو يأنس بهم ويستريح إليهم كبعد معنوي، هذا عند الإنسان. فهذا الذي يدعوه أن لا يعيش منفردا ويأتي لكي يعيش ضمن جماعة. هنا راح نتصور وجود بقعة يعيش فيها جماعة بدافع الأنس وعدم الاستيحاء، حتى لا يستوحشون إذا عاشوا متفرقين. الجنب الثاني التي أيضا تدعو إلى العيش المجتمعي وفي ضمن جماعة هو أن للإنسان حاجات ضرورية في هذه الحياة لا بد من توفيرها، لا بد من تأمينها. فهو يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، يحتاج إلى الملبس، يحتاج إلى المسكن، يحتاج إلى الدواء، يحتاج حاجات كثيرة تعتبر بعضها ضرورية بعضها كمالية أو ثانوية. بلحاظ الحاجات الضرورية كالمطعم والمسكن والملبس وغير ذلك، حتى الأمن، حتى قضية الأمن، هذه حاجات ضرورية للإنسان هو يحتاج إليها لكي يؤمن عيشا مستقرا آمنا يتوفر فيه كل سبل العيش،
ظروف الحياة السليم،
المستقر والسليم والازدهار. وحيث أن الإنسان قاصر عن توفير كل هذا لنفسه، الفرد الواحد ما ممكن هو اللي يبني بيت
إلا بمشاركة الآخرين،
وهو يزرع وهو يحصد وهو يستنبط الماء من الأرض وهو بما أنه عاجز عن توفير حاجات الضرورية، فاحتاج إلى أخيه الإنسان الآخر. أنا مثلا عندي القدرة على الزراعة، أنا أوفر طعام لي ولك، أنت عندك القدرة على البناء، توفر السكن إليك وإلي، آخر
على العلاج ينسج وهكذا،
مثلا يوفر القماش للجميع، آخر يخيط الثياب للجميع، آخر له القدرة على الحماية بأن يقاتل ويحمل السلاح فهو يحمي الآخرين. فبالوقت اللي احنا نبلي له بيته ونعطيه طعام هو يحمينا، ذاك بالوقت اللي يعطينا طعام نحميه ونعطيه ثياب وهكذا. هذه الحاجة المتبادلة اللي ممكن توفرها المجموعة
لبعضها
لبعضها، هذه تدعو إلى العيش المشترك وأن يكونوا في رقعة واحدة حتى تكون هناك تبادل في المنفعة وتدوم الحياة من خلال هذا التبادل في المنافع.
جي.
الحد هنا ما عنده مشكلة، ممكن أن نتصور رقعة جغرافية يعيش فيها مجموعة من البشر يتبادلون المنافع والمصالح فيما بينهم.
جي.
ولكن المشكلة أن هناك خصلة في الإنسان وهي خصلة الجشع، خصلة العدوان،
الطمع،
خصلة الطمع، خصلة التمدد ولو على حساب الغير. هذه الخصلة حينما دخلت على الخط نشأت هناك ظاهرة في المجتمع البشري وهي ظاهرة العدوان والتعدي على الآخرين وحقوق الآخرين. فلما صارت موضوعة التعدي على حقوق الآخرين تعرض الأمن المجتمعي للخلل، صارت هناك فرص للانتقام، فرص للقتل، لسفك الدماء، فحلت المفسدة وسفك الدماء في المجتمع البشري نتيجة التعدي على حقوق الآخرين والتجاوز على مصالح الآخرين لأجل المصالح الذاتية الشخصية أو الأسرية أو الفئوية. فاحتجنا احتاجت هذه المجموعة إلى وجود نظام، وخلينا نعبر عنه بقانون عام، ينظم علاقة الأفراد بعضهم ببعض وعلاقة الفرد بالمجموعة. لعل هذه المجموعة لعله يشد منها فرد واحد يريد أن يعتدي على الجميع، فنحتاج إلى علاقة تنظم أو قانون ينظم علاقة الفرد بالفرد وعلاقة الفرد بالجماعة وهكذا علاقة الجماعة بالفرد، فرب جماعة تتفق على شيء وتضطهد شخصا واحدا، فنحتاج إلى قانون يؤمن هذه العلاقات، يحفظ هذه العلاقات وأيضا يحفظ الحقوق. فهذا الفلاح بزراعته للأرض ويعني جني الثمار منها وتهيئة هذا للمجتمع أصبح له حق على المجتمع، وهكذا النساج بنسجه الثياب أصبح له حق على المجتمع، البناء مثلا هذا اللي افترنا عنصر حماية وما إلى ذلك، كل واحد لما يقدم خدمة معينة إلى المجتمع يثبت له حق على المجتمع ولا بد من المحافظة على حقه وأداء حقه إليه. فلما صارت عندنا هذا التشابك، خارطة شبكة معقدة من الحقوق،
تشابك والمصالح
المتبادل والمصالح، احتجنا إلى قانون ينظم هذه العلاقات ويحفظ هذه الحقوق. وحيث أن القانون بنفسه بمفرده لا يستطيع ماذا؟ أن يؤمن تطبيق نفسه، كيف يطبق القانون على أرض الواقع؟ احتجنا إلى من يقوم على تطبيق القانون ويرعى القانون ويحمل
ويكون على رأس تطبيق هذا القانون،
يحمل المجتمع بمعنى يجبره على تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع. مو كافي أنه أنت تعتقد كمواطن بأن لفلان حق ولفلان حق، هذا اعتقادك مو كافي ما لم تترجمه بشكل عملي بأن تؤدي إلى فلان حقه ولفلان حقه، وتترجمه بشكل فعلي بأن لا تتعدى على حق فلان وتمد يدك إلى مصالح فلان أو فلان. من اللي يقدر هذا يأمنه؟ نحتاج إلى شخص ما أو جهة أو مجموعة نتفق نحن فيما بيننا على أن تكون هذه هي لها وبيدها الأمر وهي التي تدير شؤون البلاد وتكون الراعي لتطبيق هذا القانون المتفق عليه على أرض الواقع. إذا مش كم مرحلة عندنا في موضوع تكون الدولة أو أول دولة على الأرض؟ مرحلة العيش المجتمعي والاجتماعي كمجموعة في رقعة جغرافية معينة. طبعا أنا ما طرقت لخصائص الرقعة الجغرافية. هذه الرقعة لابد أن تكون فيها ثروات تؤمن الطعام كأرض يعني صالح للزراعة، هناك مياه موجودة ولو جوفية، بس إذا مو أنهر لا أقل جوفية، وهم راح نحتاج من يستنبط الماء يخرجه،
يعتبر خزين ضروري لديمومة الحياة.
فلا بد أن تكون الرقعة صالحة للعيش فيها، يعني مو أي رقعة يعاش فيها أو تقام فيها دولة، كما لو كانت صحراء الجرداء كل شيء ما بيه مو صالح لإقامة الدولة. فبعد أن عاش هؤلاء المجموعة في رقعة فيها هذه الثروات التي تؤمن لهم معيشتهم، فيها حيوانات ثروة حيوانية ثروة زراعية، وكان هناك في المجتمع طاقات كل يستطيع أن يعني كأنه يستفيد من هذه الثروة ويستخرج منها ما ينفع المجموعة، وقبل ذلك ينفع نفسه شخصيا طبعا.
زين.
ودخلت على الخط موضوعة الاعتداءات والتعدي على حقوق الآخرين، اجت نشأة الحاجة إلى تقنين القوانين. طيب من الذي يضع القانون؟ أنا لو أنت. إذا أنا أضع القانون، وإحنا افترضنا سلفا هناك عنصر الطمع، عنصر التعدي، هذا موجود كخصلة في الإنسانية، فمن الذي يؤمن أن هذا القانون الذي سأشرعه أنا للمجموعة لا يخدم مصالح الشخصية ولو على حساب مصالح الجماعة ومصالح الآخرين؟ كذلك لو أوكلنا الأمر إلى جنابك بأن تكتب أنت القانون، أنت اللي شرع القانون، نفس المشكلة راح نواجهها. سنواجه شخص سيضع مصلحته الشخصية الأسرية لا أقل القبلية مثلا في منظوره، وبالتالي يضع قانون لا نستطيع أن نقول أنه قانون سيكون عادلا ويحفظ الحقوق بشكل متساوي. إذا احتجنا إلى مشرع في أعلى درجات النزاهة من هذه الناحية، لا يقدم مصلحته الشخصية على مصالح الآخرين أو مصلحته الأسرية كما نشاهد في الحكومات الأسر الحاكمة الملكية وغيرها، أو يقدم مثلا مصلحة قبيلته إذا أراد يتوسع يطلع شوي عن نفسه وعن أسرته، يقدم مصلحة قبيلته على مصالح القبائل الأخرى. نحتاج إلى إنسان أو جماعة يتمتعون بنزاهة عالية من هذه الناحية، بحيث تأخذ مصلحة وتقدم مصلحة المجتمع كافة على المصالح الأضيق سواء شخصية أو أسرية أو قبل.
بعدنا لحد الآن إحنا ما وصلنا إلى
الجواب. ما وصل إلى الجواب. هاي كلها مقدمات. الآن أريد أن نبين الحاجة إلى الدولة شنو؟ أي دولة كانت؟ فقد ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله: أسد حطوم خير من ظالم
غشوم.
غشوم يعني ظالم. لأن ظالم ما يشبع، بينما الأسد إذا شبع وأكل يكف عن الأكل وعن الهجوم. أما الظالم الغشوم لا يكف ولا يشبع. وظالم غشوم خير من فتن تدوم. هسه إذا طبقناها هذه على المجتمع البشري، نقول مجتمع بشري لا توجد فيه دولة ولا حكومة، ايش راح يصير الحياة مع الأطماع والتمدد؟ حياة غاب. نيجي نسأل أيهما أفضل، حياة غاب أو حكومة ظالمة؟ حكومة قانون موجود وحاكم موجود ويدير شؤون البلاد مع كونه ظالما، فأيهما أفضل، حياة الغاب والفوضى أو الحكومة الظالمة؟
السؤال هنا سمحت الشيخ،
الحكومة الظالمة أفضل منين؟
جيد.
من 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 حياة الغاب.
سلمنا.
ولكن إذا جينا الحكومة الظالمة، من الأفضل منها؟ الحكومة العادلة. فلو فرضنا
أن الظالمة شلون عادلة؟ إذا تقول ظالمة شلون عادلة؟
الأفضل من الظالمة منه؟ الحكومة العادلة.
جيد.
لو فرضنا أن الحكومة العادلة غير ممكن إقامتها، شنو بديلك؟ إما حكومة ظالمة أو حياة غاب. فتقول أنا الحكومة الظالمة أفضل من حياة الغاب.
جيد.
أفضل من الفوضى.
جيد.
فيقول أسد حطوم خير من ظالم غشوم، وظالم غشوم خير من فتن تدوم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
قبل أمير المؤمنين هذا السؤال لا أنساه شيخنا. اليوم صار لنا 1185 سنة تقريبا.
نعم.
على غيبة الإمام سلام الله عليه.
صلوات الله.
والله رسول الله الأئمة أنه ماكو دولة ستحكم بالعدل هذه الكرة هذه المعمورة قبل دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بمعنى أن الحياة قبل ظهور الإمام هي عبارة عن فوضى، وأنا عندنا شاهد ظلم قتال حرب
دول ظالمة
فساد إلى آخره
حكومات ظالمة.
ربما سائل يسأل ظهور الإمام بإذن الله،
نعم،
وعندما لم يأذن الله عز وجل لظهور الإمام بمعنى أن الحياة ستبقى
على هذا
فوضى. هنا سؤال،
نعم،
سؤال جدلي خلينا نقول،
نعم،
أنه أليس الله من أراد هذه الفوضى أن تدوم،
نعم،
بعدم الإذن لظهور الإمام العادل؟ نعم.
هذا الجواب على هذا الإشكال سيتضح بعد أن نكمل هذه الفكرة اللي تبدأنا بها.
وإحنا عندنا محاور كبيرة إن شاء الله.
لما قلنا بأن هذا الاجتماع والحياة المجتمعية سوف تتسبب في تداخل مصالح وتشابك حقوق، وغريزة التعدي الموجودة عند الكثير من الناس والتمدد على حساب الغير نتج عنها ظاهرة العدوان والتجاوز. ظاهرة العدوان والتجاوز على حقوق الآخرين استدعت وجود قانون ينظم حياة الناس ويحفظ لها الحقوق والمصالح. تشريع القانون يحتاج إلى جهة تعرف ما معنى القانون وتعرف كيف تنظم قانون يحقق الهدف وهو حفظ الحقوق ومنع التجاوزات. يعني مو كل قانون هو يحقق هذا الهدف.
زين.
لابد يكون مبني على أسس معينة علمية. لذلك صار القانون الآن ماذا علم يدرس. مو يعني ياخذ يجي يخلي قانون. فنحتاج إلى متخصصين لوضع القانون. وضع القانون لا يكفي لوحده لأن تطبيق القانون على أرض الواقع من يعني من قبل الناس
يحتاج إلى سلطة
من
تنفيذية.
من سلطة ما ممكن. فنحتاج إلى راعي كشخص أو جماعة يقومون على تطبيق ويرعون تطبيق القوانين ويضمنون تطبيقها على أرض الواقع ولو بالقوة بلحاظ الأشخاص اللي لا يلجؤون إلى القانون ولا يرضخون القانون ويريدون الاستمرار في التعدي على حقوق الآخرين. هؤلاء لابد أن يحملوا على تنظيم القانون حفظا للمصلحة العامة والمصالح مصالح المجتمع. هنا شنو اللي صار على واقع الحال؟ اللي صار على الواقع أن الحكومات التي نشأت من أول حكومة إلى يومنا هذا، أول حكومة عرفت على الأرض إلى يومنا هذا، أن أفضل هذه الحكومات هي كانت قاصرة. شنو يعني قاصرة؟ يعني حتى هذا اللي راضي يخلي القانون حتى لو كان بكل محبة يريد أن يضع قانون يخدم الجميع هو يبقى قاصرا في 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 نظره، يبقى قاصرا في رؤيته الأشياء. لعله يشرع قانون يحسب أن فيه مصلحة وأنه يؤمن مصالح المجتمع ثم يظهر بعد ذلك يبدو أن في هذا القانون خللا. ولذا نرى في الدول المتحضرة أنه في دساتيرهم ما خلوا الباب مغلق حول التعديلات بل تركوه ماذا مفتوحا. وكلما اكتشفوا وجود ثغرة في القانون هنا أو هناك يعملون على تعديل تلك الفقرة أو ذلك القانون حتى يصل إلى القانون الأمثل.
إذن كنا نتحدث قبل الفاصل حول مسألة وجود الثغرات في القانون وجعل الباب مفتوحا أمام التعديلات والتغييرات الدستورية.
هذه كان الدافع اللي يدفع اللي عندهم حرص حقيقي على إيجاد حياة فاضلة ومستقرة وآمنة، وحينما يرون وجود ثغرات في القانون تخل بالهدف وهو تحقيق المصالح حفظ الحقوق حياة مستقرة آمنة زهيدة يحاولون يسدون هذه الثغرات من خلال ما يعبر عنه بالتعديل، تعديل القوانين والتعليمات. ولكن الملاحظ والثابت بحسب الواقع أن القصور ما زال موجود. يعني مو تقصير، مرة قصور ومرة ماذا؟ ما زالت البشرية قاصرة. كلما حاولت أن تصلح وأصلحت ثغرة وسد الثغرة تكتشف وجود ثغرات أخرى تحتاج إلى سد. هذا كله على افتراض أن القائمين على التشريعات في منتهى النزاهة والقائمين على التشريعات في منتهى الخبرة والعلمية في فيما يحقق تلك الأغراض من خلال هذه القوانين. ولكننا نحن كشيعة إمامية نعتقد أن هذه الصفات غير موجودة إلا في المعصوم، بأن يكون نزيها في أعلى المستويات في القمة بحيث لا يراعي في تشريعاته إلا المصلحة العامة، ولا يوجد أدنى احتمال أنه قد راعى في قانون أو تعليم أو قرار راعى شخصه أو أسرته أو ابنه أو أخته أو أخاه أو عشيرته أو قبيلته. بل يضع قانون لخدمة الجميع فقط ويكون مصيبا 100%، بمعنى أن القانون الذي يضعه والتشريعات التي يضعها هي تحقق الواقع جزما ولا يتخلف الواقع عن ذلك، والغرض يتحقق من تشريعاته إلى كما يتحقق من تشريعات الدول الأخرى. هذا المشروع المطروح أنه دولة الإمام، دولة المعصوم، هي الدولة الكاملة، دولة العدل الإلهي التي ليس يفوقها أي دولة في أي مجال، لا في المجال الأمني لا في الاقتصادي لا الاجتماعي لا في كل المجالات، هي الدولة الفاضلة الكاملة. إذا يسميها أفلاطون بالدولة الفاضلة مثلا أو المدينة الفاضلة، هي اللي تحقق تلك المدينة على أفضل ما كان يتصوره أفلاطون. الآخر لا يقتنع بما نقول ولا يؤمن بما نقول، بل يعتقد بأن ما بيده هو الصحيح. هذه الدولة تعتقد ما بيدها هي الصحيح، تلك الدولة تلك فتبقى البشرية على هذا المنوال تعيش في تجمعات، هذه في تجمع يقال لها الدولة الفلانية، هذه في تجمع يقال لها الدولة الفلانية، وهذه مقتنعة بدستورها، هذه مقتنعة بتشريعاتها، بل تدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها ولا تؤمن بما نحن نقول.
زين.
حيث لا إكراه في الدين. هذا سؤالكم، أن الله عز وجل إذا لم يأذن الإمام بضور كأنه يرضى بما. هذا ليس رضاء، بل الله عز وجل لا يريد أن يحمل الناس على ما يكرهون، أنه تعالوا غصبا عليكم سيروا شنو تحت دولة الإمام.
جاء بعد ظهور الإمام أليس حملا هذا على؟
هسه سنعطي الفرصة للجميع. للجميع. لا تبقى شريحة في الرواة، ما راح يبقى قوم أو شريحة أو صنف من الناس إلا ويحكمون. الكل يقول إحنا، يقول أنا عندي الحل تفضل، يجي الآخر يقول عندي الحل تفضل، يجي الآخر يقول تفضل تفضل، إلى أن انتهوا جميعا، جميع الشرع انتهت، حتى الفقهاء يقولون عندنا الحل تفضل يعني.
حتى شنو؟
حتى الفقهاء.
الفقهاء
تفضل يلا أنت تعال احكم في الأرض، لا يصلون إلى نتيجة. عند ذلك يظهر الإمام، أنه تبقوا جربتوا كل الحلول، جربتوا جميع الخيارات، من الذي حقق الآن على الأرض الدولة الكاملة من جميع الجهات، من حيث العدل اجتماعي اقتصادي استقرار أمين، أي دولة انطيني ماكو دولة، لا توجد، الجواب صفر، الجواب لا يوجد. إذن الحل عند محمد وآل محمد صلوات الله عليه، والحل أن تقوم دولة يحكمها دستور إلهي، دستور وضعه خالق البشر، خالق الإنسان،
ما يخالف هذا الدستور اللي تتحدثون عنه، تتحدث عنه جنابك. وأنا بدل ما أسأل مو أنا أقول، أنا أريد أطرح ما يدور صحيح في أذهان المشاهدين.
نعم.
ما تتحدث عنه، يتحدث عنه العلماء والتاريخ والروايات والمعرف شنو. وأنا بدل ما أخر 1200 سنة، 1400 سنة، 1500 سنة، الله أعلم.
نعم.
متى الظهور؟
نعم.
هو الإمام أمير المؤمنين هم معصوم.
صلوات الله.
رسول الله هو اللي أسس هذه الدولة.
نعم.
بعد الأئمة هم معصومين. خو أخلي هاي القدرات أوظفها في زمن أمير المؤمنين ويستمر العادي ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الظلما وجورا وينتهي له.
هذا يرجع إلى أول كلامنا في أول حلقة من أن الدولة تقوم على ثلاث ركائز.
زين.
الرقعة الجغرافية والجماعة التي تعيش، هاي الجماعة التي تعيش على الرقعة الجغرافية المعبر عنه بالرعاية، رعاية الدولة اللي هم المحكومين يقابلهم الحاكم، هؤلاء إذا لم يكونوا على قناعة بما يقول الحاكم ولا يؤمنون بهذا الدستور الذي سوف يحكمهم سوف يتمردون عليه.
وهل ستتولد قناعة في زمن الإمام المهدي؟
لا، في زمن طبعا في زمن الإمام سوف تتولد هذه القناعة. ليش؟ هناك قناعة تتولد قبل التجارب وقناعة بعد التجارب، خلاف كبير، اختلاف كبير بين القناعتين. اليوم نجيب لنا ثلاث جراحين بارعين في جراحة الدماغ مثلا، نجيب لنا حالة مستعصية، شخص مصاب بورم سرطاني في دماغه في منطقة حساسة جدا، تشخيص الطب يقول هذا إذا أجريت له هذه الجراحة هناك احتمال 90% يشل شلل كامل ويبقى على قيد الحياة، ولكن جثة يشعل على السرير فقط يتنفس، وهناك فرصة بسيطة جدا لعلها تصل إلى 5% أنه ينجو ويشافى.
يستأصل هذا الوضع.
طيب من هؤلاء الجراحين الماهرين اللي جمعناهم من العالم، العالم كله قادر على إجراء هذه العملية بنجاح وينطينا نسبة نجاح. كل واحد منهم يديك صدر يقول أنا اللي ممكن
أسوي.
قبل إجراء العملية أنا وأنت ربما نختلف. أنا أقول فلان هو القادر، أنت تقول لا أنا أقول فلان. وأما بعد التجربة فلا مجال للخلاف بيني وبينك، لأن الواقع والتجربة سوف تثبت،
هو اللي يحكم،
سوف تثبت الواقع بما هو. فلان من الجراحين أجرى العملية فشل هذا المريض، نفترض ثلاث مرات بعدنا، إجا الثاني أجرى العملية الثاني شله، إجا الثالث أجرى العملية الثالث نجحت العملية وبشكل كان ملفت للنظر. ما يجي واحد يقول أنا أحتمل أن هذا أفضل وذاك، لا، بعد الواقع، الواقع هو اللي أثبت ذلك. خلينا نعطي مثال ولو بعيد يعني لكنه يقرب المطلب
المعنى.
في بعض المقاطع اللي تنشر بالحوادث الغريبة يعني أنه في بعض المدن، هاي المدن تصير في أعلى الجبال والطريق المؤدي إليها طريق حافة في الجبل، بحيث اللي يصعد فيها يمشي مع حافة الجبل، السيارة تمشي مع حافة الجبل.
يا ريت بس حافة الجبل. أنا قبل يومين شفت مقطع عائلة، نعم. امرأة مع أطفال عندها اثنين، يعني واحد ربما 8 سنوات واحد 10 سنوات، نعم. على سفح الجبل، والجبل هيك بشكل عمود يعني مستقيم، نعم. عالي
شديد.
وأكو حبل داقي بالصخر، نعم. مات الجبل،
نعم.
زين، ولازم يلزمون بالحبل ويمشون، يعني ماكو ما فد نص متر، نعم. مسطح حتى، نعم. يمشون عليه،
نعم.
إلى الدرجة.
أحسنت.
إلى أن يعبرون.
يطلعون بعض السائقين اللي ينقلون الناس إلى تلك المدينة. اللي يمشي بتلك ذاك المقطع الصغير جدا على حجم السيارة يعني.
بل.
بحيث في بعض المنعطفات هذا العجلة الخلفية اللي إحنا نسميها دبل. العراقي.
بلي بلي بلي.
يعني عجلتين.
دبل أكسن.
ما عاد نسمي دبل. واحد من العجلتين تطلع بالفضاء. والثاني اللي تبقى على الحافة.
قاتل المقتول.
وهذا يحاول يدير العجلة مالته ويوصلهم بأمان. إيش كم سائق بالعالم ممكن يقطع هذا الطريق؟ محسوبين على معدودين. فلما يجي واحد يقول أنا اللي مستعد أن أوصل الناس، يقول لك تفضل. يصعد ويسقط بهم وين؟ يهوي في الوادي. سقط بعد. ما يجي واحد يتفلسف براسي يقول لي هذا خبير. سقط بعد. يجي الثاني أيضا يهوي بهم في الوادي. الثالث يجي شخص آخر. هذا من البداية قلت لهم ترى أنا الخبير الوحيد في هذا المنطقة، أنا السائق الوحيد، وأنتم بكيفكم. خلينا آخر واحد. لما خلصنا من دول السواق وكلهم هواء في الوادي، ما بقى غيره، شو يسوي؟ تفضل يلا صح. يعني من باب يعني اللجوء إليه، لجأنا إليه، لأن هذا آخر واحد صعد، وإذا به يقود السيارة بكل أريحية،
بكل
براعة، ويوصل هؤلاء الراكبين إلى تلك القرية سالمين غانمين. يحتاج شيء بعد إثبات أكثر من الواقع. المجتمع البشري في دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما يستفاد من بعض النصوص أنهم سيصلون إلى هذه القناعة أنه لا بد من المهدي صلوات الله عليه، أنه يظهر أنه ماكو فائدة، يظهر من خلال تجاربنا كبشر أنه ماكو نفع لا من حكم الكذائين ولا ما أريد أسمي بس الأسماء،
نعم.
اتجاهات بعض الأديان، بعض
أحزاب، حكومات،
بعض
توجهات، إيديولوجيات،
هذه كلها ثبت فشلها على أرض الواقع. وفرق بيننا نحن الذين نعيش في دولة الإمام وقبل ظهورها، فرق بيننا وبين الذين كانوا يعيشون في القرون السابقة اللي كانوا يراهنون على تلك الأفكار وتلك الاتجاهات.
جيد جيد.
لأنهم لم يجربوها.
أحسنتم.
أما نحن فقد جربنا الجميع.
جيد.
والآن بقيت الفرصة لمن؟ الآن يدعي شيعته أو يدعي مهديهم صلوات الله عليه أنه الحال بيده، فليتفضل. فإذا صدر الإمام وجاء الإمام أقام دولة العدل كما وعد بها تماما من دون تخلف في هذه الجزئية وتلك الجزئية.
ظهر الإمام إن شاء الله وأقام دولة العادل، بالنتيجة إنك ميتون وإنهم ميتون،
نعم.
فأكو نهاية لهذه الدولة أو لعمر الإمام. هل نهاية الإمام ستكون هناك دولة أخرى أم ننتظر يوم
هذا القيامة؟ يرتبط بعد بعقيدة الرجعة. عقيدة الرجعة اللي يؤمن بها الشيعة، وهي عقيدة تقوم على أدلة رصينة. تفيد تلك العقيدة والروايات أن الذي يحكم بعد المهدي صلاة الله عليه هو الإمام الحسين صلاة الله عليه، سيكون من ضمن العائدين إلى هذه الحياة الدنيا، وهذا بحث آخر بموضوع دولة الإمام المهدي. فدولة الإمام المهدي صلاة الله عليه هي التي سوف تنهي الحكومات في العالم كافة. شكو حكم بأي اسم، بأي عنوان، ملكيات، جمهوريات،
تبطل.
شنو أفكارهم، شنو الأيديولوجيا اللي تحمل هاي الدولة،
تبطل حججهم،
دستورها على أساس قائم، منين المستمد، منين ماخذين، تلك كلها يشطب عليها. يعني تماما شلون الشريعة، حينما يأتي نبي بشريعة ينسخ الشريعة السابقة.
سابق. نعم.
فشريعة عيسى عليه السلام نسخت شريعة موسى، وجاء عيسى بشريعة أخرى. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله نسخت شريعته شريعة عيسى عليه السلام. الأمر شبيه بهذا، حينما تأتي دولة الإمام المهدي صلاة الله عليه سوف تشطب على كل دساتير العالم، كل دولة عندها دستور عندها قوانين، سوف تشطب عليها وتأتي بالدستور وقوانين وتعليمات تحقق للبشرية ما تريده. شنو اللي تريد البشرية؟ نرجع إلى أول كلامنا في الحلقة، جماعة تعيش على رقعة جغرافية، تريد أن تؤمن لنفسها المطعم والمأكل والمشرب والملبس والأمن وما إلى ذلك، هاي الحاجات الضرورية. وهناك حاجات كمالية، من اللي راح يأمن هذا من دون أي تداخل، من دون أي تشابك، من دون أي تعدي، من دون أي تجاوز؟
جيد.
الدولة الوحيدة التي ستضمن ذلك 100% دولة الإمام.
سمعت الشيخ.
مضافا إلى عنصر أهم من هذا، أن هذه الجماعة اللي عايشة على هذه الأرض وتبحث عن هذه الأمور الضرورية وتوفيرها، نقول لهم هاي الجماعة أنتم أكبر من ذلك، أنتم أكبر من ذلك بكثير، أنتم أكبر من قضية طعام وشراب ومسكن ومذ، أنتم خلقتم في هذه الدنيا للاختبار أصلا. هذه الدنيا اللي أنتم الآن يعني تسعون لتوفير حياة آمنة فيها ورغيدة، هذه ما هي إلا معبر وجسر لتلك الحياة الأبدية التي تليق بكم. فيعمل الإمام مو فقط لتأمين الجنبة الدنيوية المستقرة، سوف يحملهم ويرشدهم إلى ما فيه نجاحهم وفوزهم في الآخرة، فيتحول إلى مجتمع، خلينا نسميه نقول مثالي، لكن هو المجتمع المطلوب، مجتمع على درجة عالية من الإيمان والتقوى والورع والالتزام والشرف والعدالة، بحيث كل فرد هو راح يصير عادل، كل فرد في المجتمع هو سيحرص على تطبيق القانون من دون أن يحمله الحاكم أو
الخوف أو الطمع.
يعني الناس سوف يعيشون السلام بشكل أشبه بالفطر،
تكون
يعني
سجية لديه،
فتكون حياة جنة على الأرض، يعيشون الجنة في الدنيا قبل جنة الآخر.
أحسنت. سمعت الشيخ، بالتأكيد الإمام عندما يظهر إن شاء الله يحكم بالقرآن.
نعم.
يحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية.
نعم.
يحكم بسيرة آبائه وأجداده.
نعم.
زين، لو افترضنا فرض المحال ليس محال، نعم، كما يقال، أنه جاءت الآن دولة إسلامية قبل ظهور الإمام،
نعم،
وحاولت تطبق القرآن بحذافيره،
نعم،
بدستوره، على قولتهم على دير المليم.
أحسن.
زين، هل ستلاقي من الخير والبركات،
نعم،
كما ستلاقي دولة الإمام المهدي؟ باختصار، لأن المخرج يأشر لي اللي
نعم.
انتهى الوقت.
طبعا من الناحية النظرية ممكن، ولكن عمليا لا يمكن. إذ لا يوجد شخص على وجه الأرض يمتلك ما يمتلكه الإمام، لأنه هاي الرؤية اللي عند الإمام وعلم الإمام بالقرآن، حاطة بالقرآن بواقعه يعني وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بواقعها من جهة، وكيفية تطبيقها على الأرض الواقع من جهة
أخرى. ربما
هذا لا يوجد على وجه الأرض، لا من أول التاريخ ولا من يصل إلى الإمام ولو
إلى هذه الدرجة. ربما نكمل هذه الحوارية وهذا المحور إن شاء الله في الحلقات القادمة. سماحة الشيخ جاسم الوائلي، شكرا جزيلا لكم على المعلومات. حياكم الله وبياكم، والشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الأفاضل على كرم المتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.